الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: الفصل الثامن: جهاد الكفار. قال: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل. قال: هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، وكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك لأن الشرك والكفر أعظم فتنة، ولذلك يقاتلون حتى تكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا وشركوا وأشركوا هي السفلى. ولأجل ألا يحول أحد بين الناس ونياتهم، فرؤوس الكفر وهم الذين تقوم عليهم دول الكفر يحولون بين الناس ودين الله، لكن إذا صارت كلمة الله العليا فعند ذلك يكون الأمر لله جل وعلا وحده، فعند ذلك يحيى من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة. وكونهم يقاتلون لا يعني أن يلزمون بدخول الإسلام، كما هو متقرر معلوم من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولكن يدعون إلى إحدى ثلاث: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يأبوا هذا وهذا، فعند ذلك يكون القتال. قال رحمه الله: وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، يعني في أول الإسلام. قال: حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وفي هذا دليل على مراعاة المصالح والمفاسد، فالمصالح تطلب والمفاسد تدرى، وإلا فقد كان بعض الصحابة يريدون القتال قبل ذلك فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام لا يقتضيه والمصلحة لا تقتضيه، فكان مفسدة الصبر على الأذى أخف من مفسدة القتال فتستأصل شوكة المسلمين. قال رحمه الله: قال: فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد، في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: وهذا كثير في القرآن، يعني الأدلة التي فيها إيجاب الجهاد في سبيل الله وتعظيم أمره وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. والمؤلف رحمه الله أكثر من هذه الآيات كما سيأتي، لأن الرسالة عبارة عن فتوى وجواب سؤال، ولما كان المقام يقتضي التذكير والوعظ خصوصا وأنه حصل التقاعس في هذا الواجب اقتضى ذلك ذكر عدد من الأدلة يكون فيها زيادة التذكير وإقامة الحجة والوعظ، عسى الله عز وجل أن يشرح صدور من يبلغه كتابه فينفعه به. قال رحمه الله: وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف التي يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والشاهد أن الله عز وجل أثنى في هذه الآية على أهل الجهاد وعظم أمرهم وجعل لهم هذا الجزاء العظيم والثواب الجزيل. قال: وكقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وهذه كذلك الشاهد منها ما ذكره الله عز وجل من الجزاء العظيم للمجاهدين في سبيله وأنهم أعظم أجرا وفضلا ممن يقوم بسقاية الحاج أو يعمر المسجد الحرام. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يتولد عن أعمالهم ويباشرونه من الأعمال والأمر بالجهاد وذكر فضائله بالكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. ومعناه أن الآيات كثيرة والأحاديث أكثر، وسيذكر إن شاء الله بعض الأحاديث كما سنرى. قال رحمه الله: ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والحديث حديث معاذ المشهور في 40 الذي رواه الترمذي بن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. والشاهد: جعل الجهاد ذروة سنام هذا الدين. قال: وقال إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وهذا هو الشاهد، إذا أعد الله للمجاهدين هذه الدرجات العظيمة، وهذا يدل على عظيم فضلهم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والحديث كما قال في البخاري في بعض النسخ قال: رواه البخاري، وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر رواه البخاري. فإذا كان هذا من اغبرت قدماه، فكيف بمن كان أكثر من ذلك؟ وقد حرم الله من كان كذلك على النار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، أو عندنا الفتان، يجوز فتان واحد وفتان جمع. والحديث في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم. قال: وفي السنن، والشاهد منه هذا الفضل في الرباط، فكيف الجهاد وهو تتنوع فيه الأعمال من رباط ومن كر وفر وغير ذلك. قال: وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وهو حديث حسن كما أشار المعلق، حسنه جماعة، جاء من حديث عثمان وغيره. والشاهد أنه جعله، أي الرباط، رباط يوم خير من 1000 يوم فيما سواه، وهذا يدل على عظيم فضل وثواب المرابطين في سبيله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا كذلك كما قال رحمه الله، وفيه فضل الحراسة في سبيل الله، وكل ما ذكر فيه فالأصل أنه الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيه ما كان بمعناه مما هو في سبيل الله، ولكن أفضله وأعظمه وأوله الجهاد في سبيل الله. قال: وفي مسند الإمام أحمد قال: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان بعضهم ضعفه، ولكنه معناه صحيح، وبعضهم حسنه كما ترون تصحيحه عن جماعة، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. والحديث له روايات، وهو في الصحيحين كما ذكر، وفيه أن الجهاد في سبيل الله يعدل هاتين العبادتين على وجه الاستمرار. قال: وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، أو سياحة، إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث كذلك كما ترون أشار إلى أن بعض أهل العلم حسنه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم ضعفه، ومعناه صحيح، إذ المراد بالسياحة ها هنا ما يصاحب المجاهد في سبيل الله، وقد روي من حديث أبي أمامة وجاء معناه عن غيره. والشاهد أن هذه الأحاديث فيها فضل الجهاد وتفاصيل أعمال المجاهد وغيرها كثير. قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له. ولا أدل على ذلك أن بذل نفسه وماله في سبيل الله. قال: والتوكل عليه، وذلك بترك أهله وولده وخروجه باذلا نفسه وماله في سبيل الله. قال: وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، فلهذا صار أفضل الأعمال. قال: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، يعني إن كانوا جماعة وإن كان شخص، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، كما قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والمراد بالحسنيين النصر والظفر أو الشهادة والجنة. قال: ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، فإذا كان المحيا لعبادة الله فليكن الممات كذلك في بقاء العبادة لله، هذا المعنى. قال: وفي تركه وذهاب السعادتين أو نقصهما، يعني ترك الجهاد سبب في ذهاب السعادتين، سعادة الدنيا التي لا يسعد الإنسان فيها إلا بعبادة الله، وأن تكون سعادة وكلمة الذين كفروا هي العليا، أو نقصهما بما يكون كذلك من تسلط الكفار والفجار. قال: فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. ومعناه: من الناس من يعمل الأشياء المباحة وهي شاقة، أو كذلك من الترفيه للنفس وفيه خطر، كالذين مثلا يذهبون إلى أوساط البحار أو أوساط الصحاري للصيد، أو كذلك يتزلقون بالمياه أو الثلوج أو غير ذلك، قد تكون إذا لم يكن فيها محذور شرعي مباحة، لكن فيها خطر وهو قد يموت، فموتة الشهيد أفضل، وفي أشرف وأنبل مطلب. وهكذا قد يبذل بعضهم أعمال شاقة، وكونه يبذله في الجهاد في سبيل الله هذا أفضل وأنبل، كأنه يقول: لو كان للإنسان رغبة في عمل يستمتع به يجمع بين الدنيا والآخرة فليس هناك مثل الجهاد في سبيل الله، فهو سياحة السائح ونزهة المتنزه، وكذلك ترفيه المترفه، وفي أعظم العبادات والطاعات والقربات، وفي أنبل وأشرف المطالب أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال: وإذا كان أصل القتال المشروع والجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن، يعني صاحب العاهة كالمشلول وغيره ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء. والآن شرع في الدخول إلى تفاصيل الأحكام، يعني لما علم أن الجهاد الشرعي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا أي أن تكون كلمة الله هي العليا فإنه يقاتل. وعلم أن الممانع لا يكون من النساء ولا الصبيان ولا الرهبان الذين اعتكفوا على العبادة في معابدهم ولا الشيوخ الكبار ولا الأعمى ولا الزمن، ولهذا فهم في الإسلام لا يقتلون. ففي الإسلام لا يقتل في الجهاد امرأة ولا صبي ولا راهب ولا شيخ كبير ولا أعمى ولا زمن، اللهم إلا إن قاتل مع المقاتلة فيقتل. لماذا؟ لأنه ترك، لأنه ليس مظنة القتال والممانعة، فإذا حصلت منه الممانعة فإنه يقتل. فالحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. وهذا مدخل لطيف دقيق، وهو من براعة استهلاله ودخوله في هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. بقوله بأن يكون من أهل المشورة، فإن كان من أهل المشورة عابد فإنه يقتل، أو كانت امرأة ملكة لهم تأمرهم بالقتال فكذلك تقتل، أو فعله بأن يقاتل معهم إذا وجد فكذلك. قال: وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن بعضهم استثنى بالدليل ذكر النساء والصبيان، ولأنهم غنيمة فهم من الذراري الذين يغنمون، ولكن الصحيح الأول، فإن عمومات الأدلة تدل عليه وأصول الشريعة تدل عليه، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولكنه مشروط بما تقدم ألا يحصل منهم إعانة على القتال أي الكفار للمسلمين، لا بقول ولا بفعل. قال: لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والنساء والصبيان والشيوخ والزمن وصاحب العاهة والأعمى والعابد ليسوا ممن يقاتلون. قال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، ومن الاعتداء قتل من لا يقاتل. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام كونهم قتلوا امرأة، وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. الذرية يعني النساء والأطفال، والعسيف يعني الأجير من الخدم ونحوهم، فإن كان في مهنته خادما فلا يقتل. وهذا الحديث حديث حسن، وهو يؤيد ما سبق، مع أن العبد قد يقاتل، العبد قد يقاتل، بل ربما يدفع بهم في أول القتال، لكن في قوله عسيف وصف له بمهنته، فالعسيف هو الخادم الذي يقوم بالخدمة، ومعنى أنه من وجد من العبيد يحمل السيف فيقتل، ومن وجد منهم لا يحمل السيف وإنما هو من الخدم الذين يخدمون فهو لا يقتل. لماذا؟ لأنه لم يقاتل. وقد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وهو حديث ضعيف كما أشار المعلق، جاء من حديث أنس، ولكن معناه صحيح لعمومات الأدلة في هذا الباب، ورويت فيه آثار كثيرة. قال: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، مثل الصبي والمرأة والخادم والشيخ الكبير والأعمى ونحوهم. قال: ولهذا قال الفقهاء إن الداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. لماذا؟ لأن الساكت شره على نفسه والداعي شره متعدي، ولهذا فالداعي يعاقب بعقوبة أشد، حتى أن بعضهم كما مر معنا قد جعل من تعزيره القتل، لكنه يقيد بما تقدم، إما أن تكون بدعته الكفر أو يكثر منه ما لا يندفع، يكثر منه الإفساد ما لا يندفع شره إلا بالقتل. قال: وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة، وهذا معناه صحيح، قد تقدم معنا في أحاديث. بل قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ومعناه إذا ظهرت الخطايا ولم ينكر عليها أحد خشي أن يعم الناس العذاب. قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، والصحيح ما قدمه وأشار إليه أن النسخ إنما في حق المقاتلين، فمن قاتلنا فإنه يقتل لا يفادى، وأما من لم يقاتلنا فإنه يخير الإمام بالأصلح. وإن كان أصله من المقاتلين. قال: فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب يعني المشركين. وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه أن يطهر جزيرة العرب من الشرك، وقد وجد في جزيرة العرب بعض المشركين والمجوس، ومع ذلك لم تقبل منهم جزية. وأما أهل الكتاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم في آخر حياته، فعلم أنه لم يبقى للمشركين والكافرين في جزيرة العرب مكان، وهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة في هذا الباب. فالأصل هو التخيير بين الجزية والإسلام أو القتال، فإن كان هذا في حق من في جزيرة العرب فلا يكون تخييرا، بل يؤمرون بالإسلام أو الخروج من جزيرة العرب. على أن بعض أهل العلم استدل بما وقع في أول الإسلام من بقاء بعض أهل الكتاب وهكذا زمنا في عهد الخلفاء، والأحوط هو ما سمعنا من إخراج المشركين من جزيرة العرب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاء أهل الكتاب منها، إلا أن يكون للمسلمين في بقائهم حاجة فيدخلون بأمان أو عهد أو جزية في غير جزيرة العرب كأن يكون جزيته مثلا في أطراف الجزيرة، لكن يدخل إلى جزيرة العرب لأجل التجارة فينفع المسلمين وينتفعون منه أو غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. قال رحمه الله تعالى: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، يعني فإن شرح صدره كذلك. واصل القصة في الصحيحين. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه أمر بقتال الخوارج، ومما يؤيد قول أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فذكر الزكاة مع الصلاة. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني لكثرة قراءتهم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يعني لكثرتها، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لأنهم لا يعملون به، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لسوء فهمهم وعملهم بالإسلام، فهم أهل غلو وأهل شطط. قال: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل، يعني على هذا العمل لأنه من أعظم الأعمال أجرا. والحديث كذلك أصله في الصحيح كما أشار. وفي هذا دليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن قتال الطائفة الممتنعة يقتضي كفرها، فمن نسب ذلك لشيخ الإسلام فقد أخطأ وكذب عليه، فقد صرح في مواضع من كتبه بهذا المعنى أن الطوائف الممتنعة منها ما يصل امتناعها إلى الكفر ومنها ما لا يصل إلى الكفر، ولكنها تقاتل للامتناع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن قتال الصحابة لمانع الزكاة كان لثلاث فرق، فمنهم أهل ردة، ومنهم من هم ليسوا أهل ردة. وشيخ الإسلام له كلام آخر صريح في الخوارج بأن قتالهم لا لأجل كفرهم، حتى أن علي رضي الله عنه لما قيل له أنهم كفار قال: من الكفر فروا، فلم يوافق وقد قاتلهم رضي الله عنه، وهو ممن روى هذه الأحاديث، ومع ذلك لم يرضى أن يسميهم كفارا، وهم مبتدعة ضلال خوارج مارقة، لكنهم لا يصلوا إلى الكفر إلا من كفر المسلمين واستحل دمه وقد أقيمت عليه الحجة في ذلك. ولهذا ناظرهم ابن عباس فرجع منهم من رجع، والصحيح التفصيل في الخوارج. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عندي لئن أدركتم، الصواب لئن أدركتهم. عندكم بالهاء؟ طيب الذي عنده مثلي يصوب لئن أدركتهم بالهاء. قال وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفيه علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن علي رضي الله عنه كان على حق، لأنه قال أولى الطائفتين بالحق هي التي تقاتل الخوارج، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه، ومع ذلك فكلهم مجتهدون بين الأجر والأجرين، يرجى لهم ما يرجى لغيرهم، بل هم أولى بكل خير. قال فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية لأنهم كانوا يسكنوا حروراء مكان، وقيل غير ذلك. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وفيه دليل على ضلال من كفر الفرقتين من الخوارج وغيرهم، أو أحد الفرقتين من الناصبة أو الرافضة. قال وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم، فثبت بالكتاب والسنة إجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين؟ فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة، حتى نص العلماء أنهم لو تركوا الأذان فإنهم يقاتلون عليه الأذان. وهذا يؤكد أن قتال الطائفة الممتنعة لا يعني كفرها، فمن يستدل بهذا على هذا فهو ممن لم يفهم كلام أهل العلم، أو ممن فهم ولكنه يصطاد كما يقال في الماء العكر، يستدل بالمشتبه من الكلام ما يوافق مذهبه وطريقته الخارجية. فطريقة الخوارج هي التكفير. قال رحمه الله ويؤدون الزكاة ويصومون شهر رمضان ويحج البيت ويلتزم ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، بها يقاتلون عليه، يعني بهذه الدعوة يقاتلون حتى يكون الدين كله لله. فالمراد أن يكون الدين كله لله للكفار وكذلك للفجار. قال فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق، يعني هذا من باب أولى إذا هم الذين بدأوا القتال. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي إلى درس لاحق والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأعجمية؟ نعم إذا كان هناك حاجة، وأما إذا كان اغترارا بالكفار وتشبها بهم فلا يجوز، أما إذا كان هناك حاجة فنعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلم بعض اللغات الأعجمية لحاجته لقراءة ما يكتب إليه. قال: وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ومعناه إذا تحقق الضرر فإنه عند ذلك يتأكد دفع ذلك الضرر، ولذلك فإنه قد يجب ابتداء وقد يجب دفعا. فابتداء إذا كانت تلك الفئة الممتنعة في محلها وقوي أهل الإسلام فإنهم يحاربونهم ويقاتلونهم ويجاهدونهم حتى يكون الأمر كله لله، وتكون وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. وكما تقدم لا يلزم من ذلك تكفيرهم، وقد تقدم أنهم يقاتلون في قول بعض أهل العلم حتى على ترك بعض السنن الراتبة، يعني إذا كانوا طائفة ممتنعة ليس إذا كان فردا، حتى لا تغير الشريعة. وهكذا ها هنا، وإن كان منهم الاعتداء على أهل الحق فهنا يتأكد على الجميع. في الأول يكون من فروض الكفايات الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل، وفي الثاني إذا وقع أن هؤلاء هم الذين اعتدوا على أهل الحق أي الطائفة الممتنعة، فهنا يجب على الجميع وجوبا عينيا أن يدافعوا هؤلاء ليدفعوا ضررهم، ولتكون كلمة الله هي العليا. فإن الأمر أعظم من الأول، لأن فيه الآن ضرر على الأنفس والأموال والأعراض فضلا عن ضرر الدين، فلذلك يتأكد وجوبه على كل فرد بعينه. حتى نص العلماء أنه نص بعض أهل العلم أنه إذا كان الحال كهذا فإنه يجب على الجميع، حتى من لا يجب عليه الجهاد يدفع بحسب استطاعته. فإذا غزا الكفار أو الفجار أهل الإسلام فإنهم عليهم أن يدافعوا جميعا كل بحسب استطاعته، حتى المرأة والصبي وحتى الأعمى والعاجز، الكل بحسب استطاعته حفاظا على دماء وأموال وأعراض المسلمين، وهكذا كذلك الدين. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، يعني على من يستطيع وعلى من لا يستطيع، وعلى من يؤمر بالقتال وعلى من لا يؤمر بالقتال، لأن الأمر صار ضرورة، والضرورات توجب ما لا توجب غيرها. قال: وعلى غير المقصودين لإعانتهم، يعني إعانة من يجب عليهم دفاع العدو، فلا ينحصر الدفاع بالمقاتلين وأهل القدرة. قال كما قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، يعني كل بحسب استطاعته. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله بتركه أحدا، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. القاعد أهل الأعدار والخارج أهل الاستطاعة، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام دفع، وقد جاء العدو إلى دار المسلمين، فهنا يجب على الجميع أن يقاتل، لا يعتذر أحد، كل بحسب استطاعته. قال بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، والحرمة يعني الأعراض، وهو قتال اضطرار، ويكون حال الضرورة غير حال الرخاء. قال وذلك قتال اختيار، يعني في قتال الابتداء كغزوة تبوك وحنين وغيرها من الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو، فهذا اختيار. أما كون العدو جاء واجتمع حول المدينة فهذا اضطرار. قال رحمه الله، قال وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة، يعني العقوبة بالقتال. وقد تقدم معنا أن هذه الطوائف الصحيح أنها تختلف، فمنها من يصل أمرها إلى الكفر ومنها من ليس إلى الكفر. وبالنسبة لتاركي الزكاة أو مانع الزكاة، فقد مر معنا في دروس سابقة بعض العبارات عن أهل العلم في هذه المسألة، وأن أكثر أهل العلم على أنهم ليسوا جميعا كفارا، بل فصل فيهم أهل العلم. وهناك عبارات لشيخ الإسلام موهمة فهم منها بعض أهل العلم أنه يقول بتكفير مانع الزكاة مطلقا، أي الذين كانوا في زمن الصحابة، وله عبارات أخرى ليست كذلك. وقد بين تلميذه ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، خصوصا في كتاب إعلام الموقعين، أنهم ثلاث طوائف، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما كونه نقل عن بعض أهل العلم خلاف هذا فهو خلاف الصواب، والله تعالى أعلم. قال فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، يعني ليسوا طائفة ممتنعة، قال فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك، يعني من الواجبات بامتثالها والمحرمات بتركها والانتهاء عنها. قال فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. للحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، يعني منهم من يقول أنه كفر أكبر مرتد، ومنهم من يقول كفر دون كفر هو فسق، ومنهم من يفصل فيقول الجاحد يكفر، وهذا باتفاق أهل العلم كما سيأتي، وأما المتكاسل فلا يكفر. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه يكفر كفر أكبر كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. قال والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي. فقوله فأما من جحد الوجوب يعني إذا جحد وجوبها فالجميع يكفره كفر أكبر فيكون مرتدا، وأما إذا قال أنا أعلم أنها واجبة ولكني أكسل عنها لا أستطيع أو نحو ذلك، فهنا إذا أصر على عدم الصلاة وقد استتيب فيقتل، ويقتل كافرا مرتدا لتركه الصلاة وإصراره على عدم صلاته. وإذا لم يستتاب هل يعامل معاملة الكفار؟ كذلك الصحيح أنه إذا أصر على ترك الصلاة فيكون حكمه حكم الكافر لما جاء من أدلة الكتاب والسنة فيما يدل أو فيما تدل على ذلك. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنه لا أخوة لهم إن لم يصلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه يكفر الكفر الأكبر. وفي حديث عبد الله بن الشقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يؤكد هذا المعنى. قال رحمه الله بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن. وهذا الحديث يدل على أن الأولياء مأمورون بتعليم أبنائهم الصلاة من سبع سنين، ومأمورون أن يشددوا عليهم ويلزموهم ولو بالضرب لعشر سنين. وفيه كذلك أن هذا الأدب يعين على المحافظة على الصلاة، فإن الصبي إذا علم الصلاة من الصغر خالط حبها القلب، وعند ذلك يصعب عليه في الكبر أن يتركها. وأما إذا أهمل الصبي حتى إذا بلغ أمر بالصلاة صارت ثقيلة عليه، وربما يتلاعب ويتقاعس، لكن إذا علمها من سبع سنوات ما يأتي عليه سن البلوغ، خصوصا إذا شدد عليه من عشر ما يأتي عليه سن البلوغ إلا وقد دخل حب الصلاة في قلبه. قال وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، يعني أنه يؤمر به تبعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة من أعظم شروطها الطهارة، فإذا لابد من تعلم أحكام الطهارة والإتيان بها. ولهذا فمن ترك الطهارة وعلم عنه ذلك فإنه يؤدب على ذلك، إذا بلغ الإمام يعزر تارك الطهارة كرجل لا يغتسل أو يتساهل في طهارته أو نحو ذلك. قال: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث كما أشار في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، والأول حديث مالك بن الحويرث المشهور في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا من مهمة ولي الأمر أن يأمر المسلمين بهذه الآداب وهذه الواجبات وينهاهم عن المحرمات، حتى أنه يتفقد أئمة المساجد ويأمرهم ويلزمهم بأن يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: كم سيكون ولي الأمر حتى يقوم بهذه المهام كلها؟ الجواب: يستعين بغيره فيجعل هناك لجان مختصة لذلك، مثلا الآن توجد وزارة للشؤون الإسلامية، هذه الوزارة تحتها فروع تعتني بالخطباء، وفروع تعتني بالأئمة، وفروع تعتني بالمؤذنين، وفروع تعتني بالأوقاف، وفروع تعتني بالمساجد وبنائها وهكذا، وينفق عليها من بيت المال كما تقدم، بأن هذه من المصالح التي لا يستغني عنها أهل الإسلام، وما كان كذلك فينفق عليها من بيت المال، ويولي الأصلح فالأصلح، وبهذا إن شاء الله تصلح الأمور ويعان الناس على الخير. قال رحمه الله: وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء أو قدر الإجزاء. الصواب عندكم بإيش؟ بالفتح وبالكسر. ومعنى الإجزاء يعني القدر المجزئ. فيجوز الإنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن إذا صلى بالناس يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولو في السرية، ولو في السرية، لما في ذلك من إعانة لهؤلاء المأمومين على حسن الصلاة. فما يفعل بعض الأئمة من العجلة في صلاتهم خلاف السنة، بل الواجب في هذا الباب، والمراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تشتمل على الواجب والمستحب. قال: وكذلك إمامهم في الحج، وكذلك أمير في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم. يعني معناه: إذا كنت عاملا لغيرك فإنك ستحرص أداء للأمانة على كل صغير وكبير، ولهذا الأمين يتعب، الأمين يتعب في أموال الناس، يحب أن يعمل لنفسه ولا يحب أن يعمل لأحد. لماذا؟ لأنه يجد مشقة وتعب، تتبعه لأداء الأمانة يتعبه. وأما من ليس عنده أمانة كافية فهو ما يضره شيء، لا يبالي، بل كونه يعمل في مال غيره أريح إليه من أن يعمل في مال نفسه، إذ أنه في مال نفسه يهم ويخاف، ويخاف الخسارة، ويهم الديون لأنها في ذمته. وأما إذا كان مال غيره فلا يهم الخسارة ولا يبالي، وهذا لضعف أمانته. فيقول: كذلك في الصلاة وفي الدين من باب أولى، إذا كان الإمام يصلي لنفسه فيقتصر، لكن إذا صلى بالناس لابد أن يحسن وأن يؤدي لهم الأحسن الأفضل الأكمل الأسلم. وهكذا في كل ولاية وإمامة، إمامة الصلاة وإمامة الحج وإمامة الحرب. ثم هذا الأفضل ليس بالهوى وإنما بالعلم. ففي الصلاة مثلا هناك فقه من فقه الصلاة، فمن فقه الصلاة أن يقتدي بأضعفهم فيراعي ذلك، واقتداه بأضعفهم بما لا يخرجه عن حدود المأذون فيه في السنة. ليس معنى الاقتداء بالأضعف أن يخرج عن السنة، لا، بالأضعف في حدود السنة، ويراعي في ذلك كله الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يحتاج إلى علم، ولهذا ينبغي أن يكون الإمام صاحب علم. قال رحمه الله: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. والمراد كما قال شيخنا الراعي والرعية. إذا اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للولاة والرعاة والرعية الدنيا والدين، وعند ذلك تكون الحياة الطيبة التي يرجوها الناس. قال: وإلا اضطربت الأمور عليهم. لماذا تضطرب الأمور؟ إذا لم يعتنى بالدين نشأ الفجور والفساد والشر في المجتمع. فلا يخسر الناس الدين فقط، بل كذلك الدنيا. بعض الولاة ربما يتساهلون في أمر الدين ويعتنون بأمر الدنيا، وما علموا أن قوام الدنيا بقيام الدين. فإذا لم يقم للناس دين لم تقم للناس دنيا. ولذلك ليس من الصواب الاعتناء بإصلاح دنيا الناس، لأن الناس في الغالب يطمعون في الدنيا، وإذا أغدق وأغرق ولي الأمر الناس بإصلاح الدنيا لهم قد يدفعه ذلك إلى التساهل في باب الدين. فإذا ضيع الناس الدين فإن الدنيا تضيع تبعا، ويكون الشر على الراعي وعلى الرعية. ولهذا قال هنا أن الولاة إذا اهتموا بإصلاح دين الناس صلح للراعي والرعية الدين والدنيا. وصدق رحمه الله. قال رحمه الله: وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. ولهذا افتتح بها كتاب الله عز وجل، وهذه السورة التي هي أم الكتاب، فهي جامعة لمعاني كثيرة. وأما قوله قيل إنها يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، لعل هذا القيل فيما يروى بشيء من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل أو غيرهم، وأما شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها، وهو ضعيف، وقد صدره بقوله رويا، وهو اصطلاح عند بعض أهل العلم إشارة منهم إلى ضعفه. ولكن هذا على الصحيح لا يكفي، بل الأولى ترك الضعيف والاستغناء بالصحيح عنه. وقد أشار بالتعليق إلى تضعيفه. قال: وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. ومعناه أن الله عز وجل جمع بين الاستعانة والعبادة، وبين التوكل والعبادة، والتوكل من الاستعانة. وهذا يدل على أهمية هاتين العبادتين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. ومعناه أن فيه العبادة في قول اللهم، ومنك ولك فيه الاستعانة، فجمع بين العبادة والاستعانة في هذا اللفظ. وأصل الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، وبهذا اللفظ خارج الصحيح، وهو كذلك صحيح. قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور. وهذه نصائح عظيمة يوردها لتصلح السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسوس بها الولاة الرعية. قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن، فإن ذلك عون عظيم للراعي وللرعية. قال: والثاني، ومعنى بالقلب يعني أن يصلي صلاة حضور، ليست صلاة عادة. قال: والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، فهذا يعين ولي الأمر خاصة وغيره من أرباب الأموال عامة. قال: الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، وكله كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير أسوة لهذه الأمة. قال: ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والشاهد أنه أمرها هنا بالصلاة والصبر، وهما مما نصح وأوصى بها في هذه الأمور الثلاث. قال: وأما إرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، والمعنى أن هذا الكثير يدل، يعني كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يدل على أن الإحسان إلى الخلق، وهو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة، مما يقرن مع هذه الخصال الثلاث. قال رحمه الله: فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر، وهي النصائح الثلاث، الأولى الصلاة وما يلحق بها من إخلاص ودعاء وحضور قلب وإحسان بدن، وثانيها الزكاة وما يلحق بها من الإحسان إلى الخلق بالمال وغيره، وثالثها الصبر. قال: فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له، لأن الصلاة تتناول هذه العبادات. فالصلاة ليست عبادة واحدة، بل عبادة تتضمن عبادات. قال: والتوكل عليه، وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع. بالمال معلوم، وبالنفع من أنواع المنافع التي يمكن إعانة الناس بها. قال: ومن نصر المظلوم وإغاثة المهلوف والملهوف وقضاء حاجة المحتاج، وكل هذا يدخل في النفع. قال: ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. إذن كذلك مما ينبغي أن يتخلق به الراعي بسط الوجه والكلمة الطيبة، فهو من الإحسان إلى الخلق. قال: ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب. عندنا حاجب، صوابه حجاب. عندكم حجاب أو حاجب؟ ها؟ حجاب. حاجب، صوابه حجاب. قال: ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق التمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والشاهد أنه جعل الإحسان بالصدقة وبالكلمة الطيبة من أنواع الإحسان. قال: في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. وفي رواية مسلم طلق حديث أبي ذر قال: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. والشاهد منه، وهو أصله في مسلم وبهذا اللفظ كما أشار بالتعليق في السنن بإسناد صحيح، والشاهد من أن هذا من أبواب الإحسان لعموم المسلمين، والراعي ينبغي أن يحرص على مثلها، فيعان الرعية في أمورهم الخاصة. إن وجدوا عونا في ذلك كان هذا من أعظم السياسة الشرعية التي يصلح بها أحوال الراعي والرعية. قال رحمه الله: في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. ومعناه كذلك من الإحسان إلى الخلق الإحسان إليهم بالخلق الحسن، وهو كذلك أي هذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وهذا الحديث لا يصح كما أشار بالتعليق، فيه ضعف، وقد ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، لكن معناه صحيح. فحسن الخلق سبب لخير الدنيا والآخرة، فربما كافر بحسن خلقه يكسب ود المسلمين، ومسلم بسوء خلقه يفتقد ود ماذا؟ المسلمين، وهذا واقع. قال: وفي الصبر، قال رحمه الله: في الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر. لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، ومنه مخالفة الأهواء والأشر والبطر وحب الدنيا والتوسع فيها والانتقام ونحوه، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمطلوب الصبر بجميع مراتبه وأقسامه. قال رحمه الله: كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهذه الآيات تناولت أنواعا من الصبر: صبر على أقدار الله، وهكذا كذلك صبر في معاملة الناس، ومنه الصبر على الجاهلين، وهكذا كذلك الصبر في خلق الإنسان وكظمه لغيظه وعفوه عن الناس. وهذا كله يتناول أنواع الصبر المذكورة. وهكذا كذلك الآيتين الأخيرتين والآيات الأخيرة فيها كذلك معاني من معاني الصبر. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح، يعني حث على العفو والإصلاح. وكما علق شيخنا فقال إن معناه ليس ببعيد، لكن أشبه ما يكون معنى كلامي أنه من الإسرائيليات، فمثل هذا في الأمور الغيبية مما لا يقبل، وليس هناك ما يسند ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. وهذا ملحظ مهم يكثر الوقوع والابتلاء به، فإن من الناس من يظن أن الإحسان بالرعية أن يفعل ما يطلبونه ويهوونه ولو بالوقوع في المحرمات والسكوت عنه، ولو كذلك بالتساهل عن إقامة الواجبات، وهذا خطأ. قال رحمه الله: فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال: وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأصله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. والشاهد: يفعل ما فيه صلاح الدين والدنيا ولو كرهه الناس، لكن بحكمة ورفق، لأن الحكمة والرفق تعين على تحقيق المطلوب والمقصود. قال: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. ومعناه أنه يريد أن يأمرهم بما فيه النفع لهم في الدين والدنيا مما يشق عليهم أو يكرهونه ولا ترغبه نفوس الكثير ممن يكثر فيهم الجهل وقلة الدين، وهذا حال أكثر العامة إلا من رحم الله. فمن حسن سياسته برعيته رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يرفق فينتظر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فيخرج هذه مع هذه. ومعنى الحلوة من الدنيا يعني ما يحبون، كأن يكون ذلك مثلا في وقت رخائهم، وقت الأمطار وحصول الزروع، أو كذلك وقت توزيع العطاء، أو غيره مما يعلم أنه من الحلو الذي يحبونه، فيجمع معه ما أراد أن يأمر به مما يكرهونه. لكن هو حق، ليس يكرهونه وليس بحق، إنما هو حق. قال رحمه الله، قال: وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. ومعناه أنه كان يجمع له بين الأمرين، بين الإحسان به وبين العدل، لأنه إن كان مستحق وعنده أعطاه، أو كان غير مستحق فإنه يرده بميسور من القول، سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. فمن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو من السياسة الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها الناس جميعا والولاة خصوصا، قوله مثلا على سبيل المثال لما قال الرجل: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. ما قال له لا، ولكن صرفه بميسور من القول فقال: سبقك بها عكاشة. وهكذا كذلك قد يدعو لبعض من يسأله ولا يجد ما يعطيه. قال: وسأله مرة بعض أقاربي أن يولي على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والحديث أصله في صحيح مسلم، وفيه قصة، في قصة العباس ابن العباس و كذلك رجل آخر. قال: فمنعهم إياها وعوضهم من الفي، يعني أعطاهم شيء آخر. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقضي بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة. فقال لي علي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. والشاهد أنه طيب أنفسهم بميسور القول، لأنه وإن لم يعطهم، وهذا هو العدل، لأنهم لا يستحقون ذلك، لم يردهم إلا بما فيه الرفق وكذلك حسن، بل أحسن القول. قال: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك، يعني يوطن نفسه على مثل ذلك، ولكن هل يجاملهم فيوافق وهم لا يستحقون ذلك؟ الجواب: لا، فيعدل، فيجمع بين العدل وبين الرفق وحسن الخلق. قال فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، يعني بشيء آخر يستحقونه. فإن جاء من يطلب الولاية وهو لا يستحقها وكان عندك من الزكاة وهو يستحق الزكاة أعطيته من الزكاة، أو جاءك من يطلب الشفاعة ولا يجوز ولكن تعينه في دفع الدية وهو يستحق أن يعان، كان هذا من المأذون فيه ونحو ذلك. قال أو يردهم بميسور من القول، يعني القول الحسن والكلمة الطيبة. قال ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والمعنى هذا هو الأصل، أن هؤلاء يعطون القول الميسور، فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا لينا يجبر بخاطرهم، يجبر كسرهم ويؤلفهم. وقد يحتاج في بعض المقامات الإغلاظ لمن علم منه الإفساد والشر ويعلم أن شره لا يندفع إلا بالإغلاظ عليه. قال وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لعله يتذكر ويخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والشاهد في قوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، والمعنى من استطاع أن يدخل مع العدل طيب القول وحسن الخلق ما يسهل به ثقل وقوة العدل والحق فهذا من السياسة الشرعية، مثل الدواء الكريه فإنه قد يحلى بالعسل مثلا أو توضع له رائحة ونكهة طيبة حتى يستصاغ. قال وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، يعني فإن ذلك يضره. ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والحديثان في الصحيحين، يعني الأول والثاني. قال وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، حتى الرجل في أهل بيته يحتاج إلى مثل ذلك. قال فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. والمعنى إذا احتسب الإنسان ذلك كانت عبادة وطاعة، فالابتسامة عبادة وطاعة، والمال عبادة وطاعة، وكذلك بشاشة الوجه والجلوس ولين الجانب كلها عبادات إذا احتسبها الإنسان نال بها أجر، وكانت كذلك معينة له على إعظام أجره في إدخال الحق على من يريد إدخاله إليه. قال ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة، وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما. والمعنى هذا مما يستدل به على أنك تحتاج إلى بعض ما يكون من أبواب الإحسان في إقامة الواجبات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكذلك أبواب الإحسان التي يقام بها الحق. قال: ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. ومعناه: ضعه حيث ترى أنه أصلح. والشاهد أنه جعل هذا في الأقرب فالأقرب. فأبواب الإحسان مما يعان بها العبد في أداء الواجبات والحق. ولهذا أمر بالصدقة على نفسه، لأنه يعينه على أداء ما أوجب الله عز وجل عليه من عبادته. والحديث صحيح. قاله في صحيح مسلم كما ترون في التعليق، قال: حسنه العلامة الألباني. قاله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودين يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأنه يعينك ويعينهم على أداء الواجبات التي أوجبها الله. وهذا هو الشاهد، أن إقامة الحق يحتاج إلى إعانة بشيء من الإحسان حتى يقبل هذا الحق. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، وهذا في أحوال خاصة. قال: فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده. وهو لا يصح هذا الحديث، كما أشار أن بعضهم حكم عليه بالوضع. وأما الحديث الذي قبله فأصله في صحيح مسلم. والشاهد يريد أن يقول ما تقدم من ضرورة الجمع بين الإحسان مع الحق المأمور به الذي هو العدل، لأنه يعين عليه. ولهذا في هذه المقامات أمر أن يبدأ بنفسه، لأن الإحسان إلى نفسه يعينه على أداء ما أوجب الله عليه، وهكذا الأقرب فالأقرب. قال: ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. ومعناه يعني لو صح، وهو لا يصح، أنه لو كان صادقا لا يسر له أمر حاجته. قال: وقد روى أبو حاتم البستي في صحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثون عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذاته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. والمعنى أن بعض المباحات تعين على بعض الطاعات، وهذا الأثر أشبه ما يكون بالأخبار الإسرائيلية. وقد أشار أن البيهقي أخرجه من طريق وهب بن منبه موقوفا عليه، ووهب بن منبه يكثر من إخراج الإسرائيليات، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لكن فهمنا المقصود، يريد رحمه الله هذا المعنى، أي أن الإنسان ينبغي عليه أن يستعين ببعض أنواع الإحسان وأبواب المباحات ما يعينه على إدخال الحق على نفسه وعلى غيره. قال: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح بالدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق. والمراد بالباطل يعني خلاف الأفضل والأكمل كالمباحات، وهذا من حرصهم على الخير وعلى العبادة. وقد اشتهر أبو الدرداء رضي الله عنه بالعبادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وحديثه مع أبي ذر في الصحيح معروف مشهور. قال: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنهم بذلك يجلبون ما ينفعهم، يعني بماذا؟ بهذه اللذات والشهوات، يستعينون بها على أداء الطاعات بقوتهم وبترويح عن أنفسهم. قال: كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم كقتال العدو والدفع عن النفس والمال والعرض. قال: وحرم من الشهوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها. والمعنى أن هذه الخلال والصفات خلقها الله لحكمة، فلذلك فليستعن بها ولي الأمر على إدخال الحق على الناس. قال: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وهذا معنى الحديث في صحيح مسلم. قال: وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. والمراد ما تنفقه من نفقة فتأكله المرأة فهو لك فيه أجر إذا احتسبت. وبعضهم أخذه على ظاهره فقال: ما يأخذه بيده ويضعه في فم امرأته، وكله يصلح. والمقصود أن يحتسب الإنسان هذه الأعمال فيكون له فيها أجر. قال: والآثار في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهر من العبادات رياء. فانظر كيف أكرم الله المؤمن في المباحات وأذل المنافق في العبادات. فالمؤمن يؤجر من المباحات فضلا عن العبادات، والمنافق يحرم أجر العبادات فضلا عن المباحات بسبب ماذا؟ صلاح النية وفسادها. فالمؤمن لما صلحت نيته أجر على المباحات ومن باب أولى أن يؤجر على العبادات. والمنافق لما فسدت نيته لم يؤجر على العبادات ومن باب أولى أنه لم يؤجر ولن يؤجر على المباحات. قال: فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. والحديث المشهور حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. قال: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. وهنا يأتي إشكال عند بعض الناس فيقول: أنا إذا فعلت هذا غيرت نيات هؤلاء وصارت نياتهم فيها شيء. فيقال: الشرع أذن بمثل ذلك، وهناك أدلة كثيرة تدل على هذا. ثم كذلك أنت قد سمعت من كلام أهل العلم ومن كذلك نظائر كثيرة من السياسة الشرعية في تأليف الكفار ونحوهم ما أذن به الشرع وما بالتجربة علم أنه يصلح ولا يفسد. وما أكثر من دخل في الخير في أول الأمر رغبة في شيء من الدنيا ولكنه سرعان ما تصلح نيته. وأنت قارن مثلا، لو قال إنسان: لو كان هناك أخوان صالحان أحدهما آثر أن يربي أبناءه على الإخلاص فصار لا يرغبهم إلا بالوعظ في حفظ القرآن وفعل الطاعات، وآخر يجمع مع هذا الأخ الآخر يجمع مع هذا أن ينشطهم بشيء من العطاء، في الغالب من الذي سيكون أكثر استجابة؟ ها؟ الذي يرغب بالعطاء، فسيجتهد في حفظ القرآن مثلا وفي فعل الطاعات، ولو كان في أول الأمر لأجل هذا المال أو هذه الهدية أو هذه العطية، لكنه يكبر وتصغر في قلبه حب العطايا ويكبر في قلبه حب الطاعة، دخل القرآن إلى قلبه، وذاك لأنه صغير ما يعقل الوعظ ولا ينفعه كذلك النصح، وهذا الغالب على الصغير، إذا نصحته ووعظته ما يستجيب، فيبقى في فتور وعجز، فيفوت عليه ما يحبه الأب لابنه من الحفظ والعلم والعمل الصالح، فيكون عنده شيء من التملص والعجز، فعند ذلك أقل الأحوال أن يصاب بشيء من الإحباط، ييأس من طريق طلب العلم، لأنه يرى أقرانه قد حفظوا القرآن وقد وفقوا لأشياء كثيرة من العلم وهو لم يوفق. وقد يتهم الأب الابن بأن فيه شيء من جهة نيته أو من جهة كذلك ذكائه، وفي الحقيقة أن ذلك العطاء وتلك السياسة الشرعية التي رغب فيها الشرع لها أثر كبير في إصلاح مثل هذا الولد. وهذا هو المقصود، أن الإنسان لا يحرم نفسه من شيء أحله الله وأباحه الله، هو من حسن السياسة الشرعية التي يكون بها إصلاح النفس والأهل والولد ومن باب أولى الرعية، فيكون فيها الخير العاجل والآجل، وفي الدين وفي الدنيا بمثل هذه الشبهة وهو قصد الإخلاص، فضلا عن غيرها من الشح والبخل وغير ذلك. قال رحمه الله: قال: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام، وهذا لأن هذا الباب يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله. فلو قيل للناس: اجتهدوا بارك الله فيكم وأعدوا العدة لقتال العدو، وتتلى عليهم الآيات والأحاديث، هل سيقبلون ما إذا وضع الإمام ولي الأمر الجوائز، قال: اليوم مسابقة بين الخيل، ومن يفوز له جائزة كذا وكذا، كم سيأتي من الناس؟ سيأتي كثير، وسيتنافسون، والذي ما عنده خيل سيشتري خيل، والذي عنده خيل ضعيف سيبدلها بقوي، والذي جائع سيعلفه ويقويه، وهكذا. وهذا كله مطلب شرعي يحبه الإسلام، أن يكون أهل الإسلام أقوياء. ونفس الشيء في الرماية، لو قيل اليوم ولي الأمر سيجعل هدية لمن يفوز في مسابقة الرماية اليوم، كلهم سيأخذون أطراف الوديان والجبال ويتعلمون الرماية، وما يأتون في المسابقة إلا وكل واحد أحسن من الآخر. لكن إذا قيل لهم، قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما ينتفع بهذا إلا القليل من الناس، وأكثر الناس ما ينفع فيه ولا يؤثر فيه الوعظ. فمن السياسة الشرعية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهو من باب المغالبات الذي يجوز فيه بعوض وبغير عوض، كما نص عليه العلماء ودلت عليه الأدلة، ولكن له شروط عند أهل العلم، ومن أعظم شروطه أن لا يكون فيه معنى الميسر. الشاهد والذي أراد أن يستدل به الشيخ هنا رحمه الله هو أن هذا من السياسة الشرعية، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، والنظائر يجمع بعضها مع بعض. قال رحمه الله: وأخذ الجعل عليها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ومر معنا قريبا حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث في التسبيق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. قال: ويخرجون الأسباق من بيت المال، يعني الجوائز من بيت المال يعطى هؤلاء تشجيعا. قال: وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، يعني من بيت المال يعطى للمؤلفة، ومن الزكاة، حتى من الزكاة. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وهذا كثير، واصل الحديث كما أشار في الصحيح، فهذا كثير. كم الذين أسلموا يوم فتح مكة وفي غزوة حنين، وأكثرهم تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما مرت أيام إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء، بينما في أول الأمر تألفهم بالشاة والبعير عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، يعني كما صح معناه في الحديث وهو حديث صحيح. قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، بعضها مقيد وبعضها غير مقيد، ومنها حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم منها، مطلق. فعلم بهذا أن التقييد بيومين أو يوم ليلة أو ثلاثة أيام خرج مخرج الغالب. وليس هو تقييد، فلا يجوز السفر قليل أو كثير. فليس معناه أن القليل كما فهم بعض من فيه هوى من بعض المعاصرين الذين ينتسبون إلى العلم، قال يجوز أن تسافر المرأة من دون محرم إذا كان السفر أقل من يوم وليلة. وهذا حكي عن بعض أهل الرأي وهو خلاف الصواب. قال: فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريع إلى الشر، ومعناه كل وسيلة تفضي إلى الحرام فهي ممنوعة. فالزنا حرام وكبيرة من الكبائر، وحرمت أشياء كثيرة لأنها تفضي إليه، كمصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها، وكذلك كونها تبقى من دون محرم وسفرها من دون محرم وغير ذلك، حتى الأمر بالحجاب حماية وصيانة لتدنيس الأعراض. قال: وروي عن الشعبي أنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. وهذا كما صدره بقوله روية مشعرا بالضعف، وهو ضعيف لا يصح كما منبه عندكم في التعليق، بل وأشار شيخنا رحمه الله في شرحه أن معناه فاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من مثل هذه الأمور. ثم ما نسب إلى داود عليه الصلاة والسلام من الكذب، من كذب اليهود على داود عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى معنى ذلك في الشرح. ولكن الشيخ أراد بذلك أن يستأنس بهذا المعنى، وكونه يستدل بالصحيح يغني عن مثل هذا، وهو أن الإنسان ينبغي أن يترك كل وسيلة تفضي إلى الحرام. فإذا كان الخلوة بالأمرد قد يكون فيها شر فيمنع من ذلك ويمتنع الإنسان من ذلك. قال: وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة، يعني يحرس بالليل، من قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. قال: فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل نصر بن حجاج. فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. وهذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه، فقد روي من طريق عبد الله بن بريدة عن عمر وهو لم يسمع من عمر، وقد أشار في التعليق إلى معنى ذلك، ذكره ابن سعد في الطبقات، ولم يصح عن عمر رضي الله عنه. والمقصود يريد أن يقول: كل ما يفضي إلى الشر ينبغي أن يسد ويقطع ويغلق حتى تنغلق على الناس أبواب الشرور. ومعناه أنه كما أن من السياسة الشرعية إعانة المجتمع والرعية من قبل ولي الأمر على الواجبات بترغيبهم إليها بأنواع المباحات، فكذلك ينبغي عليه أن يسد عليهم كل ما يفضي إلى الحرام من وسائله وذرائعه، سواء المنصوص عليه أو غير المنصوص. فمن المنصوص الاختلاط المحرم، فلا يجوز لولي الأمر أن يأذن للمدارس المختلطة، لا في الابتدائية ولا في الإعدادية ولا في الثانوية ولا في الجامعات، لأن هذا يفضي إلى الشر والحرام. بل ولا يجوز حتى على الصحيح في الحضانة، إن استطاع أن يفصل فصل، فهذا هو الأولى. وكذلك كل ما كان بمعناه مما فيه إفضاء وذريعة للحرام فيجب كذلك سد الأبواب الموصلة إليه. فالحدائق العامة المختلطة ينبغي أن تفصل، فتجعل حدائق للعوائل خالصة وللعزاب خالصة، أو أيام بأيام، بل إذا كان ذلك لا ينضبط يمنعها بالمرة. وفتح باب السياحة بما يكون به إدخال أهل الفساد أو الفنادق بما يكون به الشر والفساد، فكل ذلك يضبط بما تسد به ذرائع الوقوع في الحرام. قال: وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، وهذا صح عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم ضعفه يعني فيما جاء في سند الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقد ضعفه الشيخ الألباني، لكن رويت آثار تدل على معنى ذلك ومعناه صحيح. فمن كان يكثر من ذلك فهو مظنة السوء، ولهذا ينبغي أن يمنع الكبير من مخالطة الصغير، لأنه ليس يصلح له صديق. لماذا يصادقه ويصاحبه وهو كبير في السن وهذا صغير؟ فينبغي أن يكون هناك ضوابط للصحبة والصداقة، فيكون هناك تجديد في المدارس، في الجامعات، في المساجد وفي غيرها، ألا تكون هناك خلطة مشبوهة. قال: فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال وعلى النساء، منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات. ومعنى تبريجه أي تزيينه حتى يصير كالمرأة المتبرجة التي تريد أن تفتن غيرها بالمزينات وبالروائح. بل إذا كان في الولد نظارة ينبغي أن يعمل بالعكس، إضاعة هذه النظارة. إن كان شعره يزينه حرص على قص شعره، أو بعض الألوان تزينه حرص على لبس ضدها من الألوان وغير ذلك، سدا للذرائع. ومن ذلك متابعة المجتمع في ألبسته، ينبغي أن يعتني ولي الأمر بذلك، فيجعل هناك هيئة الحسبة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، تتتبع كل ما يكون ذريعا للفساد، فتبرج النساء يحارب، الألبسة المشبوهة تحارب، حتى ألبسة الشباب التي فيها صرخات الكفار والفساق وأهل المجون تحارب. وهذا ليس فقط لأن فيه صلاح الدين، بل فيه صلاح الدنيا. بعض الكفار يرون أن ذلك ليس من الرجولة. وأذكر في أيام الحزب وهم لا يؤمنون بالله ويكفرون بوجود الله، ومع ذلك كانت في فترات سابقة يحاربون صرخات الأزياء التي فيها الميوعة، ولعل بعض الإخوة يذكرون هذا. كان العسكر إذا رأوا من يلبس الشارلستون أخذوه وقصوا سرواله من الأسفل، وإذا جاء الخنفس صاحب الشعر الكثير حلقوا له أصلع. وهم كفار، لكن لماذا؟ يريدون شعبا رجوليا، يريدون رجال، ما يريدون مخنثين ولا يريدون رجال مائعين. يعلمون أن هذه الأخلاق تدمر الرجولة وتفسد القوة، وهم أخذوا هذا من الكفار الملحدين، وهم كفار. فما بالك بأمة مسلمة عزها الله بهذا الدين؟ فهم أولى ليس فقط لخير الدين، بل لخير الدين والدنيا. فالرجولة ما تجتمع مع هذه المياعات. هؤلاء الشباب الذين نراهم يتسكعون بالشوارع، لو كانت هناك هيئة تضبطهم صاروا رجالا. وأما على هذا الحال تجد الواحد منهم كأنه أنثى مما فعل بنفسه، وكل يوم يفعل صرخات وأشياء من الفراغ والضياع. قال رحمه الله: وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. معنى تجريده في الحمامات يعني خلع ثيابه في الحمامات العامة. والحمامات العامة ينبغي أن تضبط ليس فقط للمردان بل حتى للرجال، فإنه يحصل فيها تساهل في كشف العورات، بل الواجب أن يكون هناك قوانين صارمة في ضبط هذا الباب، وهذا من سد الذرائع المفضية إلى الحرام، لأنه بكشف العورات تكثر الفواحش ويحصل الشر. وهكذا مجالس اللهو والأغاني ينبغي أن تضبط بالشرع بأن تمنع، ومن كان من الناس عنده شيء يستتر به، أما أن يجاهر بالمعاصي فإن ولي الأمر يلزم الناس بذلك، أما ما كان من معاصي مستورة في البيوت فنحن ما أمرنا أن ننبش وننقب عن القلوب وما أرخي من حدود خاصة الناس، لكن ما ظهر فإنه ينبغي أن يكون تعزير. مثلا رجل أظهر الغناء اشتكى عليه الجيران يعزر ويعاقب، أو عنده عرس يعاقب فعلى شيء يؤذي الناس بالغناء أو بغيره، ينصح ويؤدب بما يقتضيه بحسب مراتب التأديب، قد يكون بالزجر ثم التهديد ثم التعزير. قال: وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان والمردان الصباح ويفرق بينهما، لأنهم في القديم كانوا يشترون بملك اليمين النساء والولدان، فإذا علم من إنسان فجور لا يمكن حتى ولو بماله اشترى الغلمان، يفرق بينه وبين الغلمان. قال: فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، يعني ذكروها، فقال: وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث صحيح، وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وأصله في الصحيح لكن بغير هذا اللفظ. قال: مع أنه كان في زمان امرأة تعلن الفجور، فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بين لرجمت هذه، كما مر معنا قريبا في حديث ابن عباس الصحيحين، حتى قالوا له: أهي الملاعنة؟ فقال: لا، إنها امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. قال: فالحدود لا تقام إلا بالبينة، ولكن لا يعني ذلك أن لا تسد الذرائع المفضية إلى الحرام، بل يشدد في هذا. قال: وأما الحذر من الرجل في شهادة وأمانته نحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك، فإذا استفيض أن هذا الإنسان كذاب فلا تقبل شهادته، قال أو نحو ذلك. قال: وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه استدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. والمعنى كما يروى عن السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني كون الإنسان يماشي الأشرار هذا مظنة أنه من الأشرار، وكون الإنسان يماشي الأخيار فهذا مظنة أنه من الأخيار. وهذه الآثار معناها صحيح، وإن كانت رويت بأسانيد فيها ضعف، فأراد أن يشير رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، وهذه إشارات منه رحمه الله إلى مباحث يطول حصرها وذكرها، ولكن هذه الإشارات فيها غنية في السياسة الشرعية الموفقة المسددة التي ينبغي أن يسلكها الراعي والرعية في هذا الباب. وإلى هنا والله تعالى أعلم.